السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ذكر ابتداء أمر القرامطة، صفحة 23. نعم. وفيها وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة، فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة ومقامه بموضع منه يقال له النهرين، يظهر الزهد والتقشف ويسف الخوص ويأكل من كسبه ويكثر الصلاة، فأقام على ذلك مدة، يعني يشبه عبد الله بن سبأ اليهود، فأقام على ذلك مدة، فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين وزهده في الدنيا وأعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس 50 صلاة في كل يوم وليلة، وصلت حتى فشى ذلك عنه بموضعه. نعم.
أحسن الله عليكم. وبه إليه قال: ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت الرسول، فلم يزل على ذلك يقعد إليه الجماعة فيخبرهم من ذلك بما تعلق قلوبهم. وكان يقعد إلى بقال في القرية، وكان بالقرب من البقال نخل اشتراه قوم من التجار واتخذوا حظيرة جمعوا فيها ما صرموا من حمل النخل، فجاءوا إلى البقال فسألوه أن يطلب لهم رجلا يحفظ عليهم ما صرموا من النخل، فأومى لهم إلى هذا الرجل وقال: إن أجابكم إلى حفظ ثمرتكم فإنه بحيث تحبون. فناظروه على ذلك فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة، فكان يحفظ لهم ويصلي أكثر نهاره ويصوم، ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر فيفطر عليه ويجمع رطل تمر فيفطر عليه ويجمع نوى ذلك التمر. فلما حمل التجار ما لهم من التمر صاروا إلى البقال فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته فدفعوها إليه. فحاسب الأجير البقال على ما أخذ منه من التمر، وحط من ذلك ثمن النوى الذي كان دفعه إلى البقال. فسمع التجار ما جرى بينه وبين البقال في حق النوى، فوثبوا عليه فضربوه وقالوا: ألم ترضى أن أكلت تمرا حتى بعت النوى؟ فقال لهم البقال: لا تفعلوا، فإنه لم يمس تمركم. وقص عليه قصته فندموا على ضربهم إياه وسألوه أن يجعلهم في حل ففعل، وازداد بذلك نبلا عند أهل القرية لما وقفوا عليه من زهده. ثم مرض فمكث مطروحا على الطريق، وكان في القرية رجل يحمل على أثوار له أحمر العينين شديد حمرتها، وكان أهل القرية يسمونه كرميته أحمر العينين. فكلم البقال كرميته هذا في أن يحمل له كرميته هذا في أن يحل يحمل هذا العليل إلى منزله ويوصي أهله بالإشراف عليه والعناية به، ففعل وأقام عنده حتى برأ. ثم كان يأوي إلى منزله ودعا أهل القرية إلى أمره ووصف لهم مذهبه، فأجابه أهل تلك الناحية. وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في دينه دينارا ويزعم أنه يأخذ ذلك للإمام، فمكث بذلك يدعو أهل تلك القرى فيجيبونه، واتخذ منهم 12 نقيبا. أمرهم أن يدعو الناس إلى دينهم، وقال لهم: أنتم كحواري عيسى بن مريم. فاشتغل أكرت ذلك الناحية عن أعمالهم بما رسم لهم من 50 الصلاة التي ذكر أنها مفروضة عليهم. وكان للهيصم في تلك الناحية ضياع، فوقف على تقصير أكرته أقرته في العمارة فسأل عن ذلك، فأخبر أن إنسانا طرأ عليهم فأظهر لهم مذهبا من الدين، وأعلمهم أن الذي افترضه الله عليهم 50 صلاة في اليوم والليلة فقد شغلوا بها عن أعمالهم. توجه في طلبه فأخذ وجيء به إليه فسأله عن أمره فأخبر بقصته فحلف أنه يقتله، فأمر به فحبس فحبس مين فأمر به فأمر به فحبس فأمر به فحبس في بيت وأقفل عليه الباب ووضع المفتاح تحت وسادته، وتشغل بالشرب وسمع بعض من في داره من الجوار بقصته فرقت له. فلما نام الهيثم أخذت المفتاح من تحت وسادته وفتحت الباب وأخرجته وأقفلت الباب وردت المفتاح إلى موضعه. فلما أصبح الهيثم دعا بالمفتاح ففتح الباب فلم يجده، وشاع بذلك الخبر ففوتنا به أهل تلك الناحية وقالوا رفع ثم ظهر في موضع آخر ولقي جماعة من أصحابه وغيرهم فسألوه عن قصته، فقال ليس يمكن أحدا أن يبدأني بسوء ولا يقدر على ذلك مني، فعظم في أعينهم ثم خاف على نفسه فخرج إلى ناحية الشام فلم يعرف له خبر، وسمي باسم الرجل الذي كان في منزله صاحب الأثوار كرميته، ثم خفف فقالوا قرمط. قال ذكر هذه القصة ذكر قرمي كرميت قال ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمن حدثه أنه حضر محمد بن داود بن الجراح وقد دعا بقوم القرامطة من الحبس فسألهم عن زكروي، وذلك بعدما قتله، عن قرمط وقصته، وأنهم أوموا له إلى شيخ منهم وقالوا له هذا سلف زكرويه وهو أخبر الناس بقصته فسأله عن ما تريد، فسأله فأخبره بهذه القصة. وذكر عن محمد بن أبي داود أنه قال قرمط رجل من سواد الكوفة كان يحمل غلات السواد على أثوار له يسمى حمدان ويلقب بقرمط، ثم فشى أمر القرامطة ومذهبهم وكثروا بسواد الكوفة، ووقف الطائي أحمد بن محمد على أمرهم، فوظف على كل رجل منهم في كل سنة دينارا، وكان يجبى من ذلك مالا جليلا. فقدم قوم من الكوفة فرفعوا إلى السلطان أمر القرامطة وأنهم قد أحدثوا دينا غير الإسلام، وأنهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بايعهم على دينهم، وأن الطائية يخفي أمرهم عن السلطان، فلم يلتفت إليهم ولم يسمع منهم، فانصرفوا. وأقام رجل منهم مدة طويلة بمدينة السلام فرفع ويرفع ويزعم أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده خوفا من الطائي، وكان فيما حكوا أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده خوفا من الطائي، وكان فيما حكوا عن هؤلاء القرامطة من مذهبهم أن جاءوا بكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال لها نصرانة داعية إلى الإسلام، وهو عيسى وهو الكلمة وهو المهدي وهو أحمد بن محمد بن الحنفية وهو جبريل، وذكر أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة وإنك روح القدس إنك يحيى بن زكريا، وعرفه أن الصلاة 4 ركعات ركعتان قبل
كل حال.
يبقى احنا ما نستغربش يا سيدنا من الكلام اللي بيتقال اليومين دول وله ونتلقف. قال ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها، وأن الأذان في كل صلاة أن ي... آه. ما هو بيقول لهم إن الصلاة 1000 مرة على النبي أفضل من حجة وأنت قاعد في بيتك نص ساعة كده. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن آدم رسول الله، أشهد أن آدم رسول الله، أشهد أن نوحا رسول الله، أشهد أن إبراهيم رسول الله، أشهد أن موسى رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أحمد ابن محمد ابن الحنفية رسول الله، وأن يقرأ في كل ركعة الاستفتاح وهي من المنزل على أحمد ابن محمد ابن الحنفية، والقبلة إلى بيت المقدس، لا والقبلة إلى بيت المقدس والحج إلى بيت المقدس، ويوم الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء، والسورة الحمد لله بكلمته وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه، قل إن الأهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام، وباطنها أولياء الذين عرفوا عبادي سبيلي، تقول يا أولي الألباب، وأنا الذي لا أسأل عما أفعل، وأنا العليم الحكيم، وأنا الذي أبلو عبادي. فأمتحن خلقي، فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنتي وأخلدته في نعمتي، ومن زال عن أمري وكذب رسلي وأخلدته مهانا في عذابي، وأتممت أجلي وأظهرت أمري على ألسنة رسلي، وأنا الذي لم يعل علي جبار إلا وضعته، ولا عزيز إلا أذللته، وليس الذي أصر على أمره وداوم على جهالتي، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين وبه مؤمنين أولئك هم الكافرون. ثم يركع ويقول في ركوعه: سبحان ربي رب العزة وتعالى عما يصف الظالمون، يقولها مرتين، فإذا سجد قال: الله أعلى، الله أعلى، الله أعظم، الله أعظم. ومن شرائعه أن الصوم يومان في السنة، وهما المهرجان والنوروز، لا مفيش يعني، وأن النبيذ حرام والخمر حلال، وأن النبيذ حرام والخمر حلال، ولا غسل من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة، وأن من حاربه وجب قتله، ومن لم يحاربه ممن خالفه أخيرت منه الجزية، ولا يؤكل كل ذي ناب ولا كل ذي مخلب كله. وكان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنجي، وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف ذكرويه أنه قال لي قرمط
ممكن يكون أربعة دول
عادي، وارد من أهل الغفلة، ما كتير العوام.
أنا الله ولا تتأخذ ولا تعمل كده، ده أي حد عاقل مش مسلم ما يقدرش، أي واحد من الناس يكون فاضل تاني ما يقدرش يتكلم.
أظهر خوارق العادات، سحر يا سيدي، سحر مكشف. قال: ذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن بعض سلف ذكرويه أنه قال لي قرمط: صرت إلى صاحب الزنجي ووصلت إليه وقلت له: إني على مذهب رأي 100,000 سيف، فناظرني، فإن اتفقنا على المذهب ملت بمن معي إليك، وإن تكن الأخرى انصرفت عنك. وقلت له: تعطيني الأمان؟ ففعل. قال: فناظرت إلى الظهر، فتبين لي في آخر مناظرتي إياه أنه على خلاف أمري، وقام إلى الصلاة، فانسللت، فمضيت خارجا من مدينتي، وصرت إلى سواد الكوفة. قال: ولخمس بقينا من جماد الآخرة من هذه السنة، دخل أحمد العجيفي مدينة طرسوس، وغزا مع يا زمان غزاة الصائفة، فبلغ سلندو. وفي هذه الغزوات مات يا زمان، وكان سبب موته أن شظية من حجر منجنيق أصاب أضلاعه وهو مقيم على حصن سلندو، فارتحل العسكر وقد كانوا أشرفوا على فتحه، فتوفي في الطريق من غده يوم الجمعة ل14 ليلة خلت من رجب، وحمل إلى طرسوس على أكتاف الرجال فدفن هناك. وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الهاشمي. ثم دخل السنة 79 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من أمر السلطان بن نداء بمدينة السلام ألا يقعد على الطريق ولا في المسجد الجامع قاص، ولا صاحب نجوم ولا زاجر، وحلف الوراقون ألا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة. وفيها خلع جعفر المفوض من العهد لثمان بقين من المحرم. وفي ذلك اليوم بويع للمعتضد بأنه ولي العهد من بعد المعتمد، وأنشئت الكتب بخلع الجعفر وتوليته المعتضد، ونفذت إلى البلدان، وخطب يوم الجمعة للمعتضد بولاة العهد، فأنشئت عن المعتضد كتب إلى العمال والولاة، وأنشئت عن المعتضد كتب إلى العمال والولاة بأن أمير المؤمنين قد ولاه العهد، وجعل إليه ما كان الموفق يليه من الأمر والنهي والولاية والعزل. وفيها قبض على جرادة كاتب أبي الصقر ل50 خلونة من شهر ربيع الأول، فكان الموفق وجهه إلى رافع بن هرثمة، فقدم مدينة السلام قبل أن يقبض عليه بأيام. وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مسلم من شهر زور ل6 بقينا من جماد الأولى، وكانت ضمت إليه، فقبض عليه وعلى كاتبه عقامة وأودع السجن، وذلك ل4 بقين من جمادى الأولى. وفيها كانت الملحمة بالطرسوس بين محمد بن موسى ومكنون غلام راغب مولى الموفق في يوم السبت ل9 بقين من جمادى الأولى. وكان سبب ذلك فيما ذكر أن طغج بن جف لقي راغبا بحلب، فأعلمه أن خمارويه ابن أحمد يحب لقاه أن خمارويه ابن أحمد يحب لقاه ووعده عنه بما يحب، فخرج راغب من حلب ماضيا مقضيا إلى مصر في خمسة غلمان له، وأنفذ خادمه مكنونا مع الجيش الذي كان معه وأمواله وسلاحه إلى طرسوسة، فكتب طغج إلى من هو خماروي، وأنفذ خادمه مكنونا مع الجيش الذي كان معه وأمواله وسلاحه إلى طرسوسة، فكتب طغج، ما هو خو بضم الخاء، لا لا خمارويه، ماشي، فكتب طغج إلى محمد بن موسى الأعرج يعلمه أنه قد أنفذ راغبا، وأن كل ما معه من مال وسلاح وغلمان مع غلمانه مكنون، لقد صار إلى طرسوسة، وأنه ينبغي له أن يقبض عليه ساعة يدخل على من معه. فلما دخل مكنون طرسوس وثب به الأعرج فقبض عليه ووكل بما معه، فوثب أهل طرسوس على الأعرج فحالوا بينه وبين مكنون، وقبضوا على الأعرج فحبسوه في يد مكنون، فعلموا أن الحيلة قد وقعت براغم، فكتبوا إلى خمارويه بن أحمد يعلمونه بما فعل الأعرج، وأنهم قد وكلوا به، وقالوا أطلق راغبا لينفذ إلينا حتى نطلق الأعرج، فأطلق خمارويه راغبا وأنفذ إلى طرسوس، وأنفذ معه أحمد بن طغان واليا على الثغور، وعزل عنهم الأعرج. فلما وصل راغب إلى طرسوس أطلق محمد بن موسى الأعرج، ودخل طرسوس أحمد بن طغان واليا عليها وعلى الثغور ومعه راغب، يوم الثلاثاء 13 خلت من شعبان. قال: وفيها توفي المعتمد ليلة الاثنين 11 ليلة بقيت من رجل، وكان شرب على الشط في الحسني يوم الأحد شرابا كثيرا وتعشى فأكثر، فمات ليلا، فكانت خلافته 23 سنة و6 أيام فيما ذكر خلافة المعتضد. وفي صبيحة هذه الليلة بويع لأبي العباس المعتضد بالله بالخلافة، فولى غلامه بدرا الشرطة وعبيد الله بن سليمان بن وهب الوزارة، ومحمد بن الشاهي ابن مكيال الحرس، وحجبة الخاصة والعامة، وصالحا المعروف بالأمين. فاستخلف صالح خفيفا السمرقندي. ولليلة ثانية خالت من شعبان، فيها قدم على المعتضد رسول عمر بن الليث الصفار بهدايا، وسأل ولاية خراسان، فوجه المعتضد عيسى النوشري مع الرسول، ومعه خلع ولواء عقده له على خرسان، فوصلوا إليه في شهر رمضان من هذه السنة، وخلع عليه ونصب اللواء في صحن داره 3 أيام. نعم سلام. أنا كنت قال: وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحمد، وقام بما كان إليه من العمل وراء نهر بلخ وأخوه بلخة وأخوه إسماعيل بن أحمد. وفيها قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من مصر رسولا لخمارويه بن أحمد بن طولون، ومعه هدايا من العين 20 حملا على بغال، وعشرة من الخدم، وصندوقان فيها طراز، وعشرون رجلا على 20 نجيبا. فيها طراز، فيهما طراز، 20 رجلا على 20 نجيبا بسروج محلات بحلية فضة كثيرة، ومعهم حراب فضة، وعليهم أقبية الديباج والمناطق المحلاة، 17 دابة بسروج ولجم، ومنها 5 بذهب والباقي بفضة، و37 دابة لجلال مشهرة، و5 أبغل بسروج ولجم وزرافة. يوم الاثنين 3 خلولة من شوال، فوصل إلى المعتضد فخلع عليه وعلى 7 نفر معه، وسافر ابن الجصاص في تزويج ابنة خمارويه من علي بن المعتضد، فقال المعتضد: أنا أتزوجها، فتزوجها. وفيها ورد الخبر بأخذ أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين من محمد بن إسحاق بن كنداج. وفيها مات إبراهيم بن محمد بن المدبر، وكان يلي ديوان الضياعي، فولي مكانه محمد بن عبد الحميد، فكان موته يوم الأربعاء 13 أو 14 بقيت من شوال. وفيها عقد لراشد مولى الموفق على الدينوري، وخلع عليه يوم السبت 7 بقين من شوال، ثم خرج راشد إلى عمله يوم الخميس 10 خلونا من ذي القعدة. وفي يوم النحر منها ركب المعتضد إلى المصلى الذي اتخذه بالقرب من الحسنى، وركب معه القواد والجيش، فصلى بالناس، فذكر عنه أنه كبر في الركعة الأولى 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بتكبيرة واحدة ثم صعد المنبر ثم فلم تسمع خطبته وعطل المصلى العتيق فلم يصلى فيه. وفيها كتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف بمحاربة رافع بن هرثمة ورافع بالري، فزحف إليه أحمد فالتقوا يوم الخميس لسبع بقين من ذي القعدة، فانهزم رافع بن هرثمة وخرج عن الري ودخلها ابن عبد العزيز. وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الهاشمي، وهي آخر حجة حجها، يحج بالناس 16 سنة من 47 من سنة 64 إلى هذه السنة. ثم دخل السنة 80 و200. قال: ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها. فمن ذلك كان من أخذ المعتضد عبد الله بن المهتدي ومحمد بن الحسن بن سهل المعروف بشيلمة، فكان شيلمة هذا مع صاحب الزنج إلى آخر أيامه، ثم لحق بالموفق في الأمان فأمنة. وكان سبب أخذه إياه أن بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد فأعلمه أنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه، وأنه قد استفسد جماعة من الجندي وغيرهم، وأخذ معه رجل صيدناني وابن أخ له من المدينة، فقرره المعتضد فلم يقر بشيء، وسأله عن الرجل الذي يدعو إليه فلم يقر بشيء، وقال لو كنت لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه، ولو علمتني كردناك لما أخبرتك به. فأمر بنار فأوقد، ثم شد على خشبة من خشب الخيم وأدير على النار حتى تقطع جلده، ثم ضربت عنقه وصلب عند الجسر الأسفل في الجانب الغربي، وحبس ابن المهتدي إلى أن وقف على براءته فأطلق، وكان صلبه 70 خلونة من المحرم. فذكر أن المعتدي قال لشيلمة: قد بلغني أنك تدعو إلى ابن المهتدي. فقال المأثور: عنا غير هذا، وأن أتولى آل أبي طالب، وأن ولا وأني وأني أتولى آل أبي وأن أتولى آل ابن أبي طالب، وقد كان قرر ابن أخيه فأقر. فقال له: قد أقر ابن أخيك. فقال له: هذا غلام حدث تكلم بهذا خوفا من القتل ولا يقبل قوله. ثم أطلق ابن أخيه والصيداني بعد مدة طويلة. ولليلة خلت من سفر، يوم الأحد شخص المعتضد من بغداد يريد بني شيبان، فنزل بستان بشر بن هارون، ثم صار يوم الأربعاء منه، واستخلف على داره وبغداد صالحا الأمين حاجبه، فقصد الموضع الذي كانت شيبان التي كان شيبان تتخذه معقلا من أرض الجزيرة. فلما بلغهم قصده إياهم ضموا إليهم أموالهم وعيالاتهم. ثم ورد كتاب المعتضد أنه أسر إلى الأعراب من السن فأوقع بهم، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وغرق منهم خلق كثير في الذابين، وأخذ النساء والذراري، وغنم أهل العسكر من أموالهم وما أعجزهم حمله، وأخذ من غنمهم وإبلهم ما كثر في أيدي الناس، حتى بيعت الشاة بدرهم والجمل ب5 دراهم، وأمر بالنساء والذراري أن يحفظوا حتى يحضروا إلى بغداد. ثم مضى المعتضد إلى الموصل ثم إلى بلد، ثم رجع إلى بغداد فلقيه بنو شيبان يسألونه الصفحة عنهم، وبذلوا له الرهائن، فأخذ منهم 500 رجل فيما قيل. ورجع المعتضد يريد مدينة السلام، فوافاه أحمد بن أبي الأصبغي بما فارق عليه أحمد بن عيسى بن الشيخ من المال الذي أخذه من مال إسحاق بن كنداج، وبهدايا ودواب وبغال في يوم الأربعاء 7 خلونة من شهر ربيع الأول. في شهر ربيع الأول ورد الخبر بأن محمد بن أبي الساجي افتتح المراغة بعد حصار شديد وحرب غليظة كانت بينهم، وأنه أخذ عبد الله بن الحسين بعد أن آمنه وأصحابه فقيده وحبسه وقرره بجميع أمواله ثم قتله بعده. وفي شهر ربيع الآخر ورد الخبر بوفاة أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف، ما كانت وفاته في آخر شهر ربيع الأول، فطلب الجند أرزاقهم وانتهبوا منزل إسماعيل بن محمد المنشئ، وتنازع الرئاسة عمر وبكر بن عبد العزيز، ثم قام بالأمر عمر ولم يكتب إليه المعتضد بالولاية. وفيها افتتح محمد بن ثور عمان وبعث برؤوس جماعة من أهلها، وذاكر وذكر أن جعفر بن المعتمر توفي في يوم أحد الاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الآخر منها، وأنه كان مقامه في دار المعتضد لا يخرج ولا يظهر، وقد كان المعتضد نادمه مرارا. فيها انصرف المعتضد إلى بغداد من خرجته إلى الأعراب. وفيها في جمادى الآخرة ورد الخبر بدخول عامر بن الليث نيسابورة في جمادى الأولى منها. وفيها وجه يوسف بن أبي الساجي 32 نفسا من الخوارج من طريق الموصل، فضربت أعناق 25 رجلا منهم، فأصلبوا وحبس سبعة منهم في الحبس الجديد. وفيها دخل أحمد بن أبا فرصوص لغزاة الصيفة ل45 من رجم من قبل خمارويه، ودخل بعده بدر الحمامي، فغزوا جميعا مع العجيفي أميرة رصوص حتى بلغوا القصور. وفيها ورد الخبر بغزو إسماعيل ابن أحمد بلاد الترك وافتتاحه، وفيما ذكر مدينة ملكهم وأسره إياهم وامرأته خاتون. وفي مدينة ملكهم وأسره إياهم وأسره إياه وأسر امرأته خاتون وامرأته خاتونة ونحو من 10,000، وقتل منهم خلقا وقتل منهم خلقا كثيرا، وغنم من الدواب دواب كثيرة لا يوقف على عددها، وأنه أصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة في المقسم 1000 درهم. ولليلتين بقيت من شهر رمضان منها توفي راشد مولى الموفق بالدينور، وحمل في تابوت إلى بغداد. ول13 خلت من شوال منها مات مسرور البلخي. وفيها فيما ذكر في ذي الحجة ورد كتاب من دبيل بانكساف القمر في شوال ل14 خلت منها، ثم تجلى في آخر الليل فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ودامت الظلمة عليهم. فلما كان عند العصر هبت ريح سوداء شديدة فدامت إلى ثلث الليل، فلما كان ثلث الليل زلزلوا فأصبحوا وقد ذهبت المدينة، فلم ينجوا من منازلها إلا ليسير قدر 100 دار، وأنهم دفنوا إلى حين كتب الكتاب 30,000 نفس، وأنهم دفنوا إلى حين كتب الكتاب 30,000 نفس يخرجون من تحت الهدم ويدفنون، وأنهم زلزلوا بعد الهدم 5 مرات. وذكر عن بعضهم أن جملة من أخرج من تحت الهدم 50,100,000 نفس ميت. وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون المعروف بابن طرنجة. ثم دخل السنة 81 و200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من موافاة ترك بن العباس عامل السلطان على ديار مضرة مدينة السلام 9 خلون من المحرم بنيف 40 نفسا من أصحاب أبي الأغر من أصحاب الغر صاحب سميصات على جمال عليهم برانس ودراريع حرير، فمضى بهم إلى دار المعتاد ضي، ثم ردوا إلى الحبس الجديد فحبسوا به وخلع على ترك وانصرف إلى منزله. وفيها ورد الخبر بوقعة كانت لوصيف خادم ابن أبي الساج بعمر ابن عبد العزيز ابن أبي دلف وهزيمته إياه، ثم صار وصيف إلى مولاه محمد ابن أبي الساج في شهر ربيع الآخر منها. وفيها دخل طغج بن جف ترسوز لغداة الصيفة من قبل خمارويه يوم الخميس للنصف من جمادى الآخرة فيما قيل وغزا، فبلغ طرايون وفتح ملورية ولخمس بقينا وفتح مرورية ولخمس ليال بقين من جمادى الآخرة مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة، ودفن بها في موضع يقال له مسجد السهلة. وفيها غارة المياه بالري وقبرستان. ولليلتين خلت من رجم منها شخص المعتضد إلى الجبل فقصد ناحية الدينوري وقلد أبا محمد علي بن المعتضد الري وقزوين وزنجان وأبهر وقم وهمذان والدينور، وقلد كتبته أحمد بن أبي الأصبغي ونفقات عسكره والضياع بالري الحسين بن عمرو بن الضراني، وقلد عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أصبهان ونهاوند والكرج، وتعجل الانصراف من أجل غلاء السعر وقلة الميرة، فوافى بغداد يوم الأربعاء 3 خلون من شهر رمضان. وفيها استأمن الحسن بن علي كوره عامل رافع على الري إلى علي بن المعتضد في زواي 1000 رجل فوجهه إلى أبيه المعتضد. وفيها دخل الأعراب سامرة فأسر ابن سيما أنف على أو أنف في ذي القعدة منها وانتهبوا. ولست ليال بقين من ذي القعدة خرج المعترض للخرجة الثانية إلى الموصل عاملا لحمدان بن حمدون، وذلك أنه بلغه أن مايل هارون الشاري الوازقي، ودعا له فعرض كتاب المعتضد من كرخ جدان على النجاح الحرامي الخادم بالوقعة بينه وبين الأعراب والأكراد، وكانت يوم الجمعة سلخى ذي القعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتابي هذا وقعت العتمات ليلة الجمعة، وقد ناصر الله وله الحمد على الأكراد والأعراب، وأظفرنا بعالم منهم وبعيالاتهم، ولقد رأيتنا ونحن نسوق البقرة والغنم كما كنا نسوقها عاما أولا، ولم تزل الأسنة والسيوف تأخذهم، وحال بيننا وبينهم الليل، وأوقدت النيران على رؤوس الجبال، ومن غد يومنا فيقع الاستقصاء، وعسكري يتبعني إلى الكرخ، وكان وقاعنا بهم وقتلنا إياهم 50 ميلا، فلم يبق منهم مخبر، والحمد لله كثيرا، فقد وجب الشكر لله علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد نبيه وآله وسلم كثيرا. وكانت الأعراب والأكراد لما بلغهم خروج المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على دم واحد، واجتمعوا وعبوا عسكرهم 3 كراديس كردوسا دون كردوس، وجعلوا عيالاتهم وأولادهم في آخر كردوس، وتقدم المعتضد وعسكره في خيل جريدة فأوقع بهم وقتل منهم، وغرق في الزاب منهم خلق كثير وغرق وغرق في الزاب منهم خلق كثير، ثم خرج إلى الموصل عامدا لقلعة ماردين، وكانت في يد حمدان بن حمدون. فلما بلغه مجيء المعتضد هرب وخلف ابنه بها، فنزل عسكر المعتضد على القلعة، فحاربهم من كان فيها يومهم ذلك. فلما كان من الغد ركب المعتضد فصاعد القلعة حتى وصل إلى الباب، ثم صاح يا ابن حمدون، فأجابه لبيك، فقال له افتح الباب ويلك، ففتحه، فقعد المعتضد على الباب وأمر من دخل في الباب، وأمر من دخل فنقل ما في القلعة من المال والأثاث، ثم أمر بهدمها فهدم، ثم وجه خلف ابن حمدان ابن حمدون، فطلب أشد الطلب، وأخذت أموال كانت له مودعة، وجيء بالمال إلى المعترض، ثم ظفر به، ثم مضى المعترض إلى مدينة يقال لها الحسنية، وفيها رجل يقال له شداد في جيش كثيف، ذكر أنهم 10,000 رجل. الحسني ذكر أنهم 10,000 رجل، وكان له قلعة في المدينة، فظفر به المعتاد فأخذه فهدم قلعته. وفيها ورد الخبر من طريق مكة أنه أصاب الناس في المصعد برد شديد، ومطر جود، وبرد أصيب فيه أكثر من 500 إنسان، وفي شوال منها غزا المسلمون الروم، فكان بينهم الحرب 12 يوما، فظفر المسلمون وغنموا غنيمة كثيرة وانصرفوا. قال ثم دخل السنة 82 و200، ذكر الأحداث التي كانت فيها. فمن ذلك ما كان من أمر المعتضد في المحرم، منها بإنشاء الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار، بترك افتتاح الخراج في النيروز الذي هو نيروز العجم، وتأخير ذلك إلى اليوم 11 من حزيران، وسمي ذلك النيروز المعتضدي، فأنشأت الكتب بذلك من الموصل والمعتضد بها. ورد كتابه بذلك على يوسف بن يعقوب، يعلمه أنه أراد بذلك الترفيه على الناس والرفق الترفيه على الناس والرفق الرفق بهم وأمر والرفق بهم وأمر أن يقرأ كتابه على الناس، ففعل. وفيها قدم ابن الجصاص من مصر بابنة أبي الجيش خمرويه بن أحمد بن طولون التي تزوجها المعتضد، ومعها أحد عمومتها، فكان دخولهم بغداد يوم الأحد لليلتين خلت من المحرم، وأدخلت للحرم ليلة الأحد، ونزلت في دار صاعد بن مخلد، كان المعتضد غائبا بالموصل. وفيها منع الناس من عمل ما كانوا يعملون في نيروز العجم من صب الماء ورفع النيران وغير ذلك. وفيها كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون بالمصير إليه، فأما إسحاق بن أيوب فسارع إلى ذلك، وأما حمدان بن حمدون فتحصن في قلاعه وغيب أمواله وحرمه، فوجه إليه المعتضد الجيوش مع وصيف مع وصيف مشكير ونصر القشيري وغيرهما، فصادفوا الحسن بن علي كوره واصحابه منيخين على قلعه لحمدان بموضع يعرف بدير الزعفران من ارض الموصل، وفيها الحسين بن حمدان. فلما راى الحسين اوائل العسكر مقبلين طلب الامانه فأومن، وصار الحسين للمعتضد وسلم القلعة فأمر بهدمها. وأخذ وصيف مشكير السير في طلب حمدان، وكان قصر بموضع يعرف بباسورين بين دجلة ونهر عظيم، وكان الماء زائدا، فعبر أصحاب وصيف إليه ونذر بهم، فراكب وأصحابه ودافعوا عن أنفسهم حتى قتل أكثرهم. فألقى حمدان نفسه في زورق كان معدا له في دجلة، ومعه كاتب له نصراني يسمى زكريا ابن يحيى، وحمل معه مالا. عشان يدلوا ده أسرار الدولة.
الله المستعان.
قال: ومعه كاتب له نصراني يسمى زكريا ابن يحيى، وحمل معه مالا، وعبر الى الجانب الغربي من دجله من ارض ديار ربيعه، وقدر اللحاق بالاعراب لما حيل بينه وبين اكراده الذين في الجانب الشرقي، وعبر في اثره نفر يسير من الجند فاقتصوا اثره حتى اشرفوا على دير كان قد نزلهم. فلما بصر بهم خرج من الدير هاربا ومعه كاتبه، فالقيا انفسهما في زورق وخلف المال في الدير، فحمل الى المعتضد وانحدر أصحاب السلطان في طلبه على الظهر وفي الماء، فلحقه فخرج عن الزورق خاسرا إلى ضيعة له بشرقي دجلة، فركب دابة لوكيله وصار ليله أجمع إلى أن وافى مضرب إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد مستجيرا به، فأحضره إسحاق مضرب المعتضد وأمر بالاحتفاظ به وأمر بالاحتفاظ به وبث الخيل في طلب أسبابه، فظفر بكاتبه وعدة من قرابات وغلمانه، وتتابع رؤساء الأكراد وغيرهم في الدخول في الأمان، وذلك في آخر المحرم من هذه السنة. وفي شهر ربيع الأول منها قبض على بكتمير بن طاش تمر، وقيد وحبس وقبض أه؟ مكتمر ابن طاش تمر وقيد وحبس وقبض ماله وضياعه ودوره. وفيها نقلت ابنة قمارويه ابن أحمد إلى المعتضد لأربع خلون من شهر ربيع الآخر، ونودي في جانب بغداد ألا يعبر أحد من دجلة يوم الأحد، وغلقت أبواب الدروب التي تلي الشط ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة شراع، ووكل بحافتي دجلة من يمنع أن يظهروا في دورهم على الشط. فلما صليت العتبة وافت الشذا من دار المعتضد، وفيها خدم معهم الشمع، فوقفوا بإزاء دار صاعد، وكانت أعدت أربع حراقات شدت مع دار صاعد، فلما جاءت الشذا أحضرت الحراقات فصارت الشذا بين أيديهم، وأقامت الحرة يوم الاثنين في دار المعتضد، وجوليت عليه يوم الثلاثاء، ولا وجلبت وجلبت أظهرت عليه وجليت عليه يوم الثلاثاء وجليت عليه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر ربيع الأول. وفيها شخص المعتاد إلى الجبل فبلغ الكرخ وأخذ أموالا لابن أبي دلف، وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف يطلب منه جوهرا كان عنده، فوجه به إليه وتنحى من بين يديه. وفيها أطلق لؤلؤ غلام بن طولون بعد خروج المعتاد، وحمل على دواب وبغال على دواب وبغال. وفيها وجه يوسف بن أبي الساجي إلى الصيمرة مددا لفتح القلانسي، فهرب يوسف ابن أبي الساجي بمن أطاعه إلى أخيه محمد بالمراغة، ولقي مالا للسلطان في طريقه فأخذه، فقال في ذلك عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: إمام الهدى أنصاركم آل طاهر بلا سبب يجفون والدهر يذهب، فقد خلطوا صبرا بشكر ورابط، وغيرهم يعطى ويجبى ويهرب ويحبى وغيرهم يعطى ويحبى ويهرب. وفيها وجه المعتضد الوزير. وفيها وجه المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الري إلى أبي محمد ابنه ده المعتزل كان مسجون. وفيها وجه المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان الى الري الى ابي محمد. المعتضد بن سلطان. بعد خروج المعتضد. وفيها وجه المعتضد وفيها وجه يبقى ايه؟ وجه المعتضد الوزير. وفيها وجه المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان الى الري الى ابي محمد ابنه. وفيها وجه محمد وفيها وجه محمد بن زيد العلوي الى من طبرستان الى محمد بن ورد العطار ب32,000 دينار ليفرقها على اهل بغداد والكوفه ومكه والمدينه، فسعي به فاحضر دار بدر وسئل عن ذلك فذكر انه يوجه اليه في كل سنه فذكر أن يوجه إليه في كل سنة بمثل هذا المال فيفرقه على من يأمره بالتفرقة عليه من أهله، فأعلم بدر المعتضد بذلك وأعلمه أن الرجل في يديه والمال، فاستطلع رأيه وما يأمر به. فذكر عن أبي عبد الله الحسني الحسني فذكر عن أبي عبد الله الحسني أن المعتضد قال لبدر: يا بدر يا بدر، أما تذكر الرؤيا التي خبرتك بها؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين. فقال: ألا تذكر أني حدثتك أن الناصر دعاني فقال لي: اعلم أن هذا الأمر سيصير إليك، فانظر كيف تكون مع آل علي بن أبي طالب. ثم قال: رأيت في النوم كأني خارج من بغداد أريد ناحية النهروان في جيشي، وقد تشوف الناس إلي إذ مررت برجل واقف على تل يصلي لا يلتفت إلي، فعجبت منه، فمن قلة اكتراثه بعسكري مع تشوف الناس إلى العسكري فأقبلت إليه حتى وقفت بين يديه، فلما فرغ من صلاته قال لي: أقبل. فأقبلت إليه فقال: أتعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا علي بن أبي طالب، خذ هذه المسحاة فاضرب بها الأرض لمسحاة بين يديه. فأخذتها فضربت بها ضربات، فقال لي: إنه سيلي من ولدك هذا الأمر بقدر ما ضربت بها، فأوصيهم بولدي خيرا. قال بدر: فقلت: بلى يا أمير المؤمنين، قد ذكرته. قال: فأطلق المال وأطلق الرجل وتقدم إليه أن يكتب إلى صاحبه بطبرستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهرا، وأن يفرق محمد بن ورد ما يفرقه ظاهرا، وتقدم بمعونة محمد على ما يريد من ذلك. وفي شعبان ل11 بقيت منه توفي أبو طلحة منصور بن مسلم في حبس المعتضد، وفيها ل8 خلون من شهر رمضان، منها وافى عبيد الله ابن سليمان الوزير بغداد قادما من الري فخلع عليه المعتضد. ولثمان بقين من شهر رمضان، منها ولدت ناعم جارية أم القاسم بنت محمد بن عبد الله للمعتضد ابنه سائب ابنا سماه جعفرا، فسمى المعتضد هذه الجارية شغب. وفيها قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائي ل12 باقيت من ذي الحجة، من دمشق على طريق البر، وتوافى بغداد في 11 يوما، فأخبر المعتضد أن خمار ويه بن أحمد ذبح على فراشه ذبح بعض خدمه من الخاصة، وقيل إن قتله كان ل3 خلون من ذي الحجة من الحجة، وقيل إن إبراهيم وافى بغداد من دمشق في 7 أيام، وقتل من خدمه الذين اتهموا بقتله 29 خادما واتهم. وكان المعتضد بعث مع ابن الجصاص إلى خمارويه بهدايا وأودعه إليه رسالة، فشخص ابن الجصاص لما وجه له، فلما بلغ سامرة بلغ المعتضد مهلك خمارويه فكتب إليه بأمره بالرجوع إليه فرجع، ودخل بغداد ل7 بقين من ذي الحجة. ثم دخل السنة 83 و200 خبر قال في من ذلك فمن ذلك ما كان من شؤون ده من العنوان. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من شخوص المعتضد ل13 باقية من المحرم منها بسبب الشاعر هارون إلى ناحية الموصل فظفر به، وورد كتاب المعتضد بغفره به إلى مدينة السلام يوم الثلاثاء ل9 خلونة من شهر ربيع الأول. وكان سبب ظفره به أنه وجه الحسين أنه وجه الحسين بن حمدان بن حمدون في جماعة من الفرسان والرجالة من أهل بيته وغيرهم من أصحابه إليه. وذكر أن الحسين بن حمدان قال للمعتضد: إن أنا جئت به إلى أمير المؤمنين فلي ثلاث حوائج إلى أمير المؤمنين، فقال اذكرها. قال: أولها إطلاق أبي، وحاجتان أسأله إياهما بعد مجيئي به إليه. فقال له المعتضد: لك ذلك فامضي. فقال الحسين: أحتاج إلى 300 فارس أنتخبهم. فوجه المعتضد معه 300 فارس مع مشكير. فقال: أريد أن يأمره أمير المؤمنين ألا يخالفني فيما أمره به. فأمر المعتضد مشكير بذلك. فمضى الحسين حتى انتهى إلى مخاضة دجلة، فتقدم إلى وصيف ومن معه بالوقوف على المخاضة، وقال له: ليس لهارون طريق، إن هرب غير هذا، فلا تبرحنا من هذا الطريق حتى يمر بك هارون فتمنعه العبور وأجيئك أنا أو يبلغك أني قد قتلت. ومضى حسين في طلب هارون فلقيه وواقعه، وكان بينهما قتلى، وانهزم الشاري هارون، وأقام وصيف على المخالط 3 أيام. فقال له أصحابه: قد طال مقامنا بهذا المكان والقفر، وقد أضر ذلك بنا، ولسنا نأمن أن يأخذ حسين الشاري فيكون الفتح له دوننا، والصواب أن نمضي في آثارهم. فأطاعهم ومضى. وجاء هارون الشريف منهزما إلى موضع المخارض فعبر، وجاء حسين في أثره، فلم يرى وصيفا وأصحابه بالموضع الذي تركهم فيه، ولا عرف لهارون خبرا، ولا رأى له أثرا، وجعل يسأل عن خبر هارون حتى وقف على عبور مش شو اللي معاه. فلم يرى وصيفا وأصحابه بالموضع الذي تركهم فيه، ولا عرف لهارون خبرا، ولا رأى له أثرا، وجعل يسأل عن خبر هارون حتى وقف على عبوره فعبر في أثره، وجاء إلى حي من أحياء العرب فسألهم عنه فكتموه أمره، فأراد أن يوقع بهم وأعلمهم أن المعتضد في أثره، فأعلموه أنه اجتاز بهم، فأخذ بعض دوابهم وترك دوابه عندهم، وكانت قد كلت وأعيت واتبع أثره. فلحق بعد أيام والشاري في نحو من 100، فناشده الشاري وتوعده فأبى إلا محاربته فحاربه. فذكر أن حسين بن حمدان رمى بنفسه عليه، فابتدره أصحاب حسين فأخذه وجاء به إلى المعتضد سلما بغير عقد ولا عهد. فأمر المعتضد بحل قيود حمدان بن حمدون والتوسعة عليه والإحسان إليه، أن يقدم فيطلق ويخلع عليه. فلما أوسر الشاري وصار في يد المعتضد انصرف راجعا إلى مدينة السلام، فوافاها بثمان بقين من شهر ربيع الأول. فنازل باب الشماسية وعبأ الجيش هنالك، وخلع المعتضد على الحسين بن حمدان وطوقه بطوق من ذهب، وخلع على جماعة من رؤساء أهله، وزين الفيل بثياب الديباج، واتخذ للشاري على الفيل كالمحفة، وأقعد فيها، وألبس دراعة ديباج، وجعل على رأسه برنس حرير طويل. ولعشر باقين من جماد الأولى منها أمر المعتضد بالكتاب إلى جميع النواحي برد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام، وإبطال ديوان المواريث وصرف عمالها، فنفذت الكتب بذلك وقرأت على المنابر. وفيها خرج عمرو بن الليث الصفار من نيسابور، فخالف رافع بن هرثمة إليها، فدخلها وخطب بها لمحمد بن زيد الطالبي وأبيه، فقال: اللهم أصلح الداعي إلى الحق. فرجع عمرو إلى نيسابور، فعسكر خارج المدينة وخندق على عسكره لعشر خلال من شهر ربيع الآخر، فأقام محاصرا أهل نيسابور. ففي يوم 42 خلال من جماد الآخرة منها وافى بغداد محمد بن إسحاق بن كنداجيق وخاقان المفلحي ومحمد بن كموش جور المعروف ببندقة، وبدر بن جف أخو طغج وابن حسن في جماعة من القواد من مصر في الأمان. وذكر أن سبب مجيئهم إلى المعتضد في الأمان كان أنهم أرادوا وذكر أن سبب مجيئهم إلى المعتضد في الأمان كان أنهم أرادوا أن يفتكوا بجيش يفتكوا بجيش ابن خمارويه ابن احمد بن طولون، فسعي بهم اليه وكان راكبا، وكانوا في موكبه وعلموا انه قد وقف على امرهم، فخرجوا من يومهم وسلكوا البريه وترك البريه وتركوا اموالهم واهاليهم، فتاهوا اياما ومات منهم جماعه جماعة من العطش، وخرج على الطريق على طريق مكة فوق الكوفة مرحلتين أو ثلاثة، ووجه السلطان محمد بن سليمان صاحب الجيش إلى الكوفة حتى كتب أسماءهم وأقيمت لهم الوظائف من الكوفة. فلما قاربوا من بغداد خرجت إليهم الوظائف، فلما قاربوا من بغداد خرجت إليهم الوظائف والخيام والطعام. وصلوا إلى المعتضد يوم دخلوا، فخلع عليهم وحمل كل قائد منهم على دابة بسرجه ولجامه، وخلع على الباقين، وكان عددهم 60 رجلا. وفي يوم السبت ل14 بقيت منها، شخص الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الجبل لحرب ابن أبي دلف بأصبهان. عثمان
الله فيك.
افتح له، مفتوح
يا عثمان، افتح له.
مفتوح.
من طرسوس أن غزت عثمان. لا صوتك بيقطع.
قريب.
ها؟
وبه إليه قال: وفيها فيما ذكر ورد كتاب من فرسوس أن الثقالبة غزت الروم في خلق كثير، فقتلوا منهم وخربوا لهم قرى كثيرة حتى وصلوا إلى قسطنطينية، وأجعوا الروم إليها وأغلقت أبواب مدينتهم. ثم وجه طاغية الروم إلى ملك الثقالبة أن ديننا ودينكم واحد، فعلى ما نقتل الرجال بيننا؟ فأجابه ملك الثقالبة: أن هذا ملك آبائي، ولست منصرفا عنك إلا بغلبة أحدنا صاحبه. فلما لم يجد ملك الروم خلاصا من صاحب الثقالبة، جمع من عنده من المسلمين فأعطاهم السلاح وسألهم معونته على الثقالبة، ففعلوا وكشفوا الثقالبة. لما رأى ذلك ملك الروم خافهم على نفسه، فبعث إليهم فردهم وأخذ منهم السلاح وفرقهم في البلدان حذرا من أن يجنوا عليه. وللنصف من رجب من هذه السنة ورد الخبر من مصر أن الجند من المغاربة والبربر وثبوا على جيش ابن خمارويه، وقالوا لا نرضى بك اميرا علينا، فتنحى عنا حتى نولي عمك. فكلمهم كاتبه علي بن احمد الماذرائي، وسالهم ان يصرفوا عنه يومهم ذلك، فانصرفوا وعادوا من غد. فعدا جيش على عمه الذين ذكروا انهم يقبلونه، فضرب عنقه وعنق عم له اخر ورمى بارؤسهما اليهم، فهجم الجند على جيش ابن خمارويه، فقتل وانتهبوا مصر واحرقوها.
تعرف في مروحه عندك كده ولا ايه؟
لا، المكان مفتوح شيخنا وفي هواء. ثواني. قال: وفي رجل منها أمر المعتدد بكري دجيد والاستقصاء عليه وقلع صخر في فوهاته، كان يمنع الماء، فجوبي لذلك من أرباب الضياع والإقطاعات 4000 دينار، وكسر فيما ذكر، وأنفق عليه، وولي ذلك.
على جيش ابن خمرويه فقتلوه وقتلوا أمه وانتهبوا داره وانتهبوا مصر وأحرقوها، وأقعدوا هارون ابن خمرويه مكان أخيه. وفي رجل منها
وفي رجل منها أمر المعتضد بكري دجيل والاستقصاء عليه وقلع صخر في فوهته، كان يمنع الماء، فجوبي لذلك من أرباب الضياع والإقطاعات 4000 دينار، وكسر فيما ذكر، وأنفق عليه وولي ذلك كاتب زيرك وخادم من خدم المعتضد. وفي شعبان منها كان الفداء بين المسلمين والروم على يدي أحمد بن طغان، وذكر أن الكتاب الوارد بذلك من طرسوس كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أعلمك أن أحمد بن طغان نادى في الناس يحضرون الفداء يوم الخميس لأربع خلون من شعبان سنة 83 و200، وأنه قد خرج إلى لامس وهو معسكر المسلمين يوم الجمعة لخمس خلون من شعبان، وأمر الناس بالخروج معه في هذا اليوم فصلى الجمعة وركب من مسجد الجامع ومعه راغب ومواليه، وخرج معه وجوه البلد والموالي والقواد والمطوعة بأحسن زي. فلم يزل الناس خارجين إلى لامس إلى يوم الاثنين لثمان خلون من شعبان، فجرى الفداء بين الفريقين 12 يوما. وكانت جملة من فودي به من المسلمين من الرجال والنساء والصبيان 2504 أنفس، وأطلق المسلمون يوم الأربعاء لسبع بقين من شعبان وأطلق المسلمون يوم الأربعاء لسبع بقين من شعبان سميون رسول ملك الروم، وأطلق الروم فيه يحيى بن عبد الباقي رسول المسلمين المتوجه في الفداء، وانصرف الأمير ومن معه. وخرج فيما ذكر أحمد بن طغان بعد انصرافه من هذا الفداء في هذا الشهر في البحر، وخلف دميانة على عمله على طرسوس، ثم وجه بعده يوسف بن اللباغ مردي على طرسوس ولم يرجع هو إليها. وفي يوم الجمعة لعشر خلون من شهر رمضان من هذه السنة قرئ كتاب على المنبر بمدينة السلام في مسجد جامعها بأن عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف صار إلى بدر وعبيد الله بن سليمان في الأمان يوم السبت لثلاث بقين من شعبان، سامعا مطيعا منقادا لأمير المؤمنين مذعنا بالطاعة والمصير معهما إلى بابه، وأن عبيد الله بن سليمان خرج إليه فتلقاه وصار به إلى مضرب بدر فأخذ عليه وعلى أهل بيته وأصحابه البيعة لأمير المؤمنين، وخلع عليه بدر وعلى الرؤساء من أهل بيته وانصرفوا إلى مضرب قد أعد لهم. وكان قبل ذلك قد دخل بكر بن عبد العزيز في الأمان على بدر وعبيد الله بن سليمان فولياه عمل أخيه عمر على يخرج إليه ويحاربه، فلما دخل عمر في الأمان قال لبكر: إن أخاك قد دخل في طاعة السلطان وإنما كنا وليناك عمله على أنه عاص، والآن فأمير المؤمنين أعلى عينا فيما يرى من أمركما فامضي إلى بابه. وولي عيسى النوشري أصبهان وأظهر أنه من قبل عمر بن عبد العزيز، فهرب بكر بن عبد العزيز في أصحابه فكتب بذلك إلى المعتضد، فكتب إلى بدر يأمره بالمقام بموضعه إلى أن يعرف خبر بكرومة إليه يصير أمره، فقام وخرج الوزير عبيد الله بن سليمان إلى أبي محمد خبر بكر وما إليه يصير أمره. نعم أحسن عليكم شكرا. لأن يعرف خبر بكر وما إليه يصير أمره. فقام وخرج الوزير عبيد الله بن سليمان إلى أبي محمد علي بن المعتضد بن الطي، ولحق بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف بالأهواز، فوجه المعتضد في طلبه وصيفا مشكير فخرج من بغداد في طلبه حتى بلغ حدود فارس، وقد كان لحقه فيما ذكر ولم يواقعه، وبات كل واحد منهما قريب من صاحبه، فارتحل بكر بالليل فلم يتبعه وصيف، ومدى بكر إلى أصبهان ورجع وصيف إلى بغداد، فكتب المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر وعربه، فتقدم بدر إلى عيسى النوشري بذلك، فقال بكر بن عبد العزيز: عنا ملامك ليس حين ملامي، هيهات أحدث زائدا للوامي، طارت غيابات غيايات الصبا عن مفرقي، ومضى أوان شراستي وعرامي، ألقى الأحبة بالعراق عصيهم، وبقيت نصب حوادث الأيام، وتقاذفت بأخ النوى ورمت به مرمى البعيد قطيعة الأرحام، وتشعب العرب الذين تصدعوا، فذببت عن أحسابهم بحسامي، فيه تماسك ما وهى من أمرهم، والسمر عند تصادم الأقوام، فلأقرأن صفات دهر نابهم قرعا يهد رواسي الأعلام، ولأضربن الهام دون حريمهم ضرب القدار نقيعة القدام، ولأتركن الواردين حياضهم بقرارة لمواطئ الأقدام، يا بدر إنك لو شهدت مواقفي والموت يلحظ والصفاح دوامي، لذممت رأيك في إضاعة حرمتي ولضاق ذرعك في الطراح دمامي، حركتني بعد السكون وإنما حركت من حصني جبال تهامي، وعجمتني فعجمت مني مرجما خشن المناكب كل يوم زحامي، قل للأمير أبي محمد الذي يجلو بغرته دجى الإظلام، أسكنتني ظل العلا فسكنته في عيشة رغد وعز نامي، حتى إذا حلئت عنه نابني ما نابني وتنكرت أيامي فلأشكرن جميل ما أوليتني ما غردت في الأيك وورق حمامي هذا أبو حفص يدي وذخيرتي للنائبات وعدتي وسنامي ناديته فأجابني وهززته حتى الصارم الصمصام من غام أن يغضي الجفون على القذى أو يستكئين يروم غير مرام ويخيم حين يرى الأسنة شرعا والبيض مصلتة لضرب الهام. وقال بكر بن عبد العزيز يذكر هرب النوسري من بين يديه ويعير وصيفا بالإحجام عنه ويتهدد بدرا قالت البيض قد تغير بكر وبدا بعد وصله في الفجر ليس كالسيف مونس حين يعرو حادث معضل ويفدح أمره أوقدوا الحرب بيننا فاصفلوها ثم حاصوا فأين منها المقر. نعم شيخنا فاصفلوها. أحسن عليكم شيخ. ثم حاصوا فأين منها المفر وبغوا شرنا فهذا أوان قد بدا شره ويتلوه شره قد رأى النوسري لما التقينا من إذا أسرع الرماح يفر جاء في قصطل لهام فصلنا صولة دونها الكمات تهر ولواء المسجير أفضى إلينا رويت عن عند ذاك البيض وسمر غر بدرا حلمي وفضل أناتي واحتمالي وذاك مما يقر سوف يأتينه شواذب قب لاحقات البطون جون وشقر يتبارين كالسعالي عليها من بين وائل أسود تكر لست بكرا إلا من بني وائل تكر
يتبارين لم أدعهم حديثا ما سرى كوكب وما كر دهر وفي يوم الجمعة
لسبع خلون من شوال من هذه السنة مات علي بن محمد بن أبي الشوارب فحمل إلى سامرة من يومه في تابوت وكانت ولايته للقضاء على مدينة أبي جعفر ستة أشهر وفي يوم الاثنين لأربع بقين من شوال منها دخل بغداد عمر بن عبد العزيز بن أبي طلف قادما من أصفهان فأمر المعتضد فيما ذكر القواد باستقباله فاستقبله القاسم بن عبيد الله والقواد وقعد له المعتضد فوصل إليه وخلع عليه وحمله على دابة بسرج ولجام محلى بذهب وخلع معه على ابنين له وعلى ابن أخيه أحمد بن عبد العزيز وعلى نفسين من قواده وأنزل في الدار التي كانت لعبيد الله بن عبد الله عند رأس الجسر وكانت قد فرشت له وفي هذه السنة قرئ على القواد في دار المعتضد كتاب ورد من عمرو بن الليث الصفار بأنه واقع رافع بن هرثمة وهزمه وأنه مر هاربا وأنه على أن يتبعه وكانت الواقعة لخمس بقين من شهر رمضان وقرئ الكتاب يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة وفي يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة وردت خريطة فيما ذكر من عمرو بن الليث على المعتضد وهو في الحلبة فانصرف إلى دار العامة وقرئ الكتاب على القواد من عمرو بن الليث يخبر فيه أنه وجه في أثر رافع بعد الهزيمة محمد بن عبد البلخي مع قائد آخر من قواده قد كان رافع صار إلى طوس فواقعوه فانهزم واتبعوا أثره فلحق بخوارزم فقتل بخوارزم فأرسل بخاتمه مع الكتاب وذكر أنه قد حمل الرسول في أمر الرأس ما يخبر به السلطان وفي يوم الجمعة لثمان بقين من ذي القعدة منها قرئت الكتب على المنابر بقتل رافع بن هرثمة قال ثم دخلت سنة أحسن عليكم
بارك الله فيك تفسير ابن كثير